قال المصنف رحمه الله: باب الإيمان بالقدر خيره وشره. كذاك بالقدر المقدور نؤمن من خير وشر، وذا في ديننا عمد. ولا منافاة بين الشرع والقدر المحتوم، لكن أولو الأهواء قد مردوا. فإن الإيمان بالأقدار مرتبط بالشرع، ذا دون هذا ليس ينعقد. إياه نعبد إذعانا لشرعته، بالنهي منزجرين الأمر نعتمد. ونستعين على كل الأمور به، إذ كلها قدر من عنده ترد. أحاط علما بها ربي وقدرها، دقا وجلا، ومن يشقى ومن سعد. فذكر معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر. والقضاء في اللغة هو القطع والفصل، يقال قضى يقضي قضاء فهو قاض إذا حكم وفصل. وقضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه. قال ابن فارس: القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذ جهته. وقال الزهري: القضاء في اللغة على وجوه، مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه، وكل ما أحكم عمله أو أتم أو ختم أو أدي أو أوجب أو أعلم أو أنفذ أو أمضي فقد قضي. وقال الراغب: القضاء فصل الأمر، قولا كان ذاك أو فعلا، وكل واحد منهما على وجهين، إلهي وبشري. فمن قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر بذلك. ومنه قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، أي أعلمناهم. ومن فعل الله تبارك وتعالى: والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. قال ابن كثير في معناه: والله يحكم بالعدل. ومنه قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، أي خلقهن. ومن القول البشري: قضى الحاكم بكذا، فإن حكم الحاكم يكون بالقول. ومن الفعل البشري: فإذا قضيتم مناسككم، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وأما القدر في اللغة فهو التقدير. قال الليث: القدر القضاء الموافق. يقال: قدر الله هذا تقديرا، وإذا وافق الشيء الشيء. القدر في الشرع ما قدره الله في الأزل أن يكون، بناء على علمه السابق بالأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل خلقها. والقضاء في الشرع هو ما قضى به الله في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. والقضاء والقدر بينهما تلازم، ويدخل أحدهما في معنى الآخر في بعض المواطن التي وردت في النصوص وكلام العلماء. قال ابن الأثير: والقضاء والقدر متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر، ولأن الآخر بمنزلة البناء وهو القضاء. فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه. قال ابن عثيمين رحمه الله: رب العالمين، القضاء والقدر متباينان إن اجتمعا، ومترادفان إن افترقا. على حد قول العلماء هما كلمتان إن اجتمعتا افترقتا، وإن افترقتا اجتمعتا. فإذا قيل هذا قدر الله فهو شامل للقضاء، أما إذا ذكر جميعا فلكل واحد منهما معنى. فالتقدير وما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه، وأما القضاء فهو ما قضى الله به في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. اختلف العلماء في القضاء والقدر أيهما أسبق. الذي عليه المحققون من أهل العلم أن القدر سابق للقضاء، وبه قال أبو حاتم الرازي وغيره، وذهب إلى ذلك الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى، قال: والقضاء والقدر بمنزلة الثوب الذي يقدره الخياط قبل أن يعامله أو يتعامل معه، فهو قبل أن يفصله يقدره ويزيد ويوسع ويضيق، فإذا فصله فقد قضاه ولا يمكنه أن يزيد أو ينقص، وذلك مثل القضاء والقدر. الإيمان بالقدر واجب، وهو ركن من أركان الإيمان الستة كما في حديث جبريل وغيره. الإيمان بالقدر واجب، وهو أحد أركان الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل حين سأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والأدلة من الكتاب والسنة وكذا الإجماع دلت على وجوب الإيمان بالقدر. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال ابن كثير: يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه، وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئها، كذا قوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. التقدير هنا التسوية. قال ابن جرير في معنى قوله فقدره تقديرا يقول: فسوى كل خلق وهيأه لما يصلح له، فلا خلل ولا تفاوت. وعلى هذا فلا تشكل هذه الآية على ما سبق تقريره من أن التقدير سابق للقضاء، فيقال قدم في الآية الخلق على التقدير، فدل على أن القضاء أسبق. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الإجابة على هذا الإشكال: إما أن نقول هذا من باب الترتيب الذكري للمعنوي، أو نقول إن التقدير هنا بمعنى التسوية، أي خلقه على قدر معين كقوله تعالى: الذي خلق فسوى، فيكون التقدير بمعنى التسوية. وقوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، قال ابن كثير: أي وكان أمره الذي يقدره كائنا لا محالة وواقعا لا محيد عنه ولا معدل، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قوله تعالى: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، قال السعدي: الذي قدر تقديرا تتبعه جميع المقدورات، فهدى إلى ذلك جميع المخلوقات. فهذه أدلة من الكتاب العزيز على وجوب الإيمان بالقدر. وأما السنة ففيها حديث جبريل: وتؤمن بالقدر خيره وشره، وما أخرجه مسلم في الصحيح عن طاووس قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. قال النووي: ويحتمل أن العجز هنا على ظاهره وهو عدم القدرة، وقيل هو ترك ما يجب فعله، والكيس ضد العجز هو النشاط والحذق في الأمور، ومعناه أن العاجز قد قدر عجزه وأن الكيس قد قدر كيسه. من الأدلة من السنة حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء. والحديث عند مسلم في الصحيح. وكذلك حديث سراقة بن مالك أنه قال: يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: فيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر. رواه مسلم في صحيح. الأحاديث في إثبات القدر وعلم الله بالأشياء قبل وجودها وكتابته لها كثيرة جدا. وأما الإجماع فقد انعقد إجماع السلف ومن بعدهم من الأئمة على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره، ونقل ذلك غير واحد من العلماء المحققين. قال النووي: وقد تضافرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما السلف والأئمة كما أنهم متفقون على الإيمان بالقدر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها، وهم متفقون على إثبات أمره ونهيه ووعده ووعيده، وأنه لا حجة لأحد في ترك مأمور ولا فعل محظور، فهم أيضا متفقون على أن الله حكيم رحيم، وأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. وقال ابن حجر: ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله جل وعلا. هذا هو الإجماع. فلا بد من الإيمان بالقدر، لا يمكن للإنسان أن يكون ناجيا إلا إذا عرف معنى ما يؤمن به. وقد اشتبهت الأقوال واختلفت الطرق في الكلام عن القدر. لما دخل في الكلام عنه من لا يعتمد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك القبريون الخرافيون، فإنهم إنما جعلوا القدر الجبر، فلم ينظروا إلا إلى هذا وأهملوا الأمر والنهي وأهملوا الشرع، فكانوا ينظرون إلى الدين بعين واحدة، فلا ينظرون إلا إلى التقدير السابق، ويهملون الأمر والنهي والتكليف. فهؤلاء سرت مقولتهم بين كثير من عوام المسلمين حتى صاروا آخذين بقول الجبرية وهم لا يعلمون. فما أكثر الذين لا أقول يقولون بل يعتقدون، وهذا أخطر، لأن الإنسان قد يكون ورث معتقدا لم يحرره، فيكون عاملا في الحياة على مقتضاه من حيث لا يدرك ذلك في الحقيقة. والدوافع النفسية والرغبات الباطنة كثيرا ما تكون مستترة متوارية، ويصدر الإنسان عنها من غير أن يدركها. ولأجل هذا عظم شأن النية، لأن الإنسان لا يستطيع أن يحكم حكما باتا جازما بأنه يفعل هذا أو يقوله لأجل كذا على التحديد القاطع، بل يدخل النية في أكثر الأحوال، بل في غالبها، بل في جلها، بل في كلها، لغير المعصوم يدخل فيها ما يشوبها على نحو من الأنحاء. فأعظم ما يعالجه الإنسان في الحياة من أمر الدين النية، لأن الإنسان قد يقوى على القيام والصيام وما أشبه من الأمور التي تتعلق بالأبدان، وأما ما يتعلق بقلبه فإن الدوافع والنزوات، وإن ما يستتر من الرغبات، قد يكون فاعلا في نفس الإنسان دافعا له، فيأتي به وهو لا يدرك أنه إنما يفعله لرغبة كامنة فيه، لأن الشهوة قد تكون باطنة وقد تكون خفية، والشهوة الباطنة من أعظم ما يدمر إيمان المسلم، لأن الإنسان ربما أحس في نفسه بلون من ألوان التواضع لله تبارك وتعالى، يحس ذلك في نفسه وفي حركة حياته، ولكنه يكون متواضعا تواضعا كاذبا من أجل أن يتحصل على المدح الأكذب. فالإنسان كلما مدحه الناس أخبت وتواضع وخشع، وهو لا يفعل ذلك رعاية لمقام الله تبارك وتعالى الذي له الحمد كله والثناء كله، فيتواضع لخشيته ويذل لهيبته، وإنما يتواضع تواضعا كاذبا لاستثارة الثناء الأكذب ممن يعامله. فكلما ازداد تواضعا زاد الآخر في الثناء عليه، فلا هو متواضع ولا هو ممن يكره الثناء عليه ولا شيء، وإنما هو محب له ملازم له. هذا البلاء لا ينفك عنه طلاب العلم وأهله، لأنه من أقبح ما يكون في مسيرة المرء في طلب العلم والعمل به، أنه لا يفتش في نياته، وأنه قد يكون مدخول النية وهو لا يعلم. وقد بين لنا ربنا تبارك وتعالى حال المتقين السابقين المقبولين، أن الواحد منهم لا يأمن إلى نيته ودافعه، وفي الوقت نفسه لا يكون موسوسا يشك في كل دافع وفي كل شيء، ولكن يجتهد ما استطاع في ضبط نيته، ويجعل عمله على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وشرحها بأنهم الذين يصلون ويزكون ويفعلون الخيرات ويخافون ويخشون ألا يتقبل الله تعالى منهم، كما قال ذلك للصديقة بنت الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنها. والحديث رواه أحمد في المسند بإسناد صحيح، لأنها إنما أشكل عليها الأمر فقالت: هم الذين يزنون ويشربون الخمر ويقتلون يا رسول الله؟ قال: لا يا بنت الصديق، بل الذين يصلون ويزكون ويفعلون الخير ويخافون ألا يقبل الله منهم، لأنهم لا يطمئنون إلى نياته. كثير من الناس ينشأ قد تلقى عقيدة ما من حيث لا يقصد من يلقيه أن يلقيه هذه العقيدة، ومن غير أن يدري هو أنه تلقى ما يعتقده وما يقر في باطنه وقلبه ويتصرف على أساسه في جميع أمور حياته. فمثلا ينشأ الناس في كثير من البيئات على عدم النظر إلى تكليف العبد ومشيئته، وإنما ينظرون إلى الأمور جميعها نظرة الجبري، فيحتجون بهذا الجبر على ما لا يأتونه من الخيرات وعلى ما يقعون به من المنكرات. كثير من الناس يعتقد هذه العقيدة ولا يدري أنه يعتقدها. وكذلك كثير من الناس ينشأ في بيئة من البيئات تهون من أمر المعاصي وتعظم ظاهرا باللفظ من أمر القلوب ومن أمر الإخلاص، فيدعون الأعمال الصالحة ويتورطون في الإرجاء، وهذا بلاء لا بد من التربية على ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المعتقد الصحيح الذي قدرته آيات الكتاب وأحاديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فباب القدر من الأبواب التي لا إشكال فيها، يعني بمعنى أنها لا يمكن أن تكون مشكلة على من طلب علمها على الوجه الصحيح، حتى ما يتعلق بمجمل الإيمان، لأن الله تبارك وتعالى جعل الإيمان بالقدر ركنا من الأركان، لا يصح إيمان العبد إلا به، فلا يمكن بحال أن يكلفهم ما لا يستطيعونه أو ما لا يحيطون بعلمه أو ما لا يدركونه أو ما يكون سائقا لهم إلى هلاكهم إذا أخطأوا فيه من غير أن يحميهم من الخطأ والزلل فيه. هذا ممتنع في هذا الباب وفي غيره من أبواب الاعتقاد، وإنما فصلت أبواب الاعتقاد تفصيلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يحتاج المرء فيها إلى غير نصوص الكتاب والسنة شريطة أن تكون على الفهم الصحيح. والدليل على ذلك الأصحاب رضي الله عنهم، وهم أكمل الأمة معتقدا، وهم الجيل المثالي. ومع ذلك فإنما تلقوا اعتقادهم من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يحتاجوا إلى غير الكتاب والسنة، لا نظروا في معقول، ولا بحثوا في جوانب النظر والفكر، ولا ما سوى ذلك مما فعله من جاء بعدهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. المهم أن الذهن الإنساني يكون مشوشا في كثير من الحالات. الإنسان إذا أراد أن يطلب العلم ينبغي عليه أن ينفي هذا التشويش، وأن يخرج من هذا المعترك الهائج من الأفكار والاعتقادات المتضاربة، من أجل أن يخلص إلى وجه الصواب فيما يعتقده. ولا ينجي المرأة من هذه المتاهة إلا أن يتخذ الدليل الصحيح دليلا له في سيره، وأعظم دليل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرجع إليه في الاعتقاد وفي كل شيء، فقوله القول وحكمه بما حكم به في الكتاب والسنة، أعني الله تبارك وتعالى، هو العدل. على الإنسان أن يلتفت إلى هذا المعنى، وهو يحتاج إلى بسط طويل وكلام كثير، وهو من الأصول التي ضيعت. ينبغي على الإنسان أن يجتهد في الخروج من اضطرابه وتشويش فكره، والنظر في معتقداته التي تلقاها وظلت كامنة في قلبه ونفسه، وقد يعمل بها أو يلجأ إليها من حيث يدري ولا يدري. سوء الظن بالله تبارك وتعالى قل من ينجو منه من البشر، كما بين العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد وغيره، لأن الإنسان ربما يسلب النعمة. نسأل الله أن يديم علينا نعمته. قد يسلب الإنسان النعمة وقد يحرم العطية، ويرى غيره ليس على حاله، ويؤتى ما لا يؤتاه هو. لا يتكلم بلفظ، ولكن لو فتش في قلبه لوجده معترضا على ربه. فما أكثر ما يأتي في قلوب البشر من أمثال هذه الاعتراضات، وهي من سوء الظن بالله تبارك وتعالى. وقد حكى الإمام ابن القيم رحمه الله في ذلك الموضع حال كثير ممن تمسكوا بالعلم وحصلوا كثيرا منه، وكذلك حكى حال كثير من العباد لما أصيبوا بما لم يستطيعوا عليه صبرا، ظهر ما في قلوبهم من سوء ظنهم بربهم. لأن الإنسان ربما كان في قرارة نفسه موقنا أنه يستحق أفضل من هذا، وأن ما أعطاه الله لفلان إنما أعطاه بغير استحقاق، وهو المستحق، وهو الذي كان ينبغي أن يعطاه. حرر هذا المعنى تحريرا صحيحا، وارجع إلى كلام الإمام رحمه الله تعالى، وقد نقله شارح كتاب التوحيد، نقله في آخر الشرح، والنظر فيه من الأمور المهمة من أجل سلامة القلب. فما زلنا لم نخرج من المتاهة بعد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي قلوبنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. باب الإيمان بالقدر خيره وشره، كان الخطأ فيه والخلل مدعاة لأن تكون الأمة ضحكة الأمم، والأمم كلها جاهلة سوى هذه الأمة المرحومة، لأنهم ليس عندهم من العلم المعصوم ما عند هذه الأمة، فليس عند أحد سوانا على ظهر الأرض من كتاب معصوم سوى هذه الأمة المرحومة، كلامها محفوظ معصوم لا يبدل ولا يغير، والهدى والخير كله فيه. ومع ذلك فلما جعل المسلمون، أعني الجماهير منهم، جعلوا القدر مساويا للجبر، قعدوا عن العمل فتخلفوا حتى صاروا في ذيل الأمم، لذلك يتهكم بهم الغربيون وغيرهم من الكفار والمجرمين، يتهكمون بهذه الأمة ويقولون إن سبب تخلفها ما تعتقده من القضاء والقدر، وقد صدق هؤلاء من وجه وكذبوا من وجه آخر. صدقوا من أن من أعظم أسباب تخلف هذه الأمة وكونها في ذيل الأمم خطأها في باب القضاء والقدر، زللها في فهم هذا الركن من أركان الإيمان لا في القضاء والقدر نفسه، فقد أصابوا من هذا الوجه وأخطأوا من وجه آخر، وهو أن الإيمان الصحيح بالقضاء والقدر هو الذي يجعل الإنسان متحملا لمسؤوليته، لأن الأفعال الاختيارية جعل الله تبارك وتعالى فيها المشيئة الإنسانية، وأعطى الإنسان المشيئة والإرادة والقوة تحت مشيئته جل وعلا، فالإنسان يأتي بما يأتي به من الأفعال الاختيارية على حسب اختياره هو، لأن ذلك يكون واقعا عليه على سبيل الجبر، فإذا وافق ما أتى به ما هو مكتوب ولا بد أن يوافقه فلا يعني ذلك أنه قد جبر على فعله، بل إنما كتب ما كتب في اللوح المحفوظ، وهي الكتابة السابقة على مقتضى العلم السابق، لأن الله يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، فتبقى المسؤولية الفردية على عاتق كل فرد من أبناء هذه الأمة، فتدفعه وتؤزه إلى الترقي وتنمية الأمة وتعليتها، بأن تجتمع الجهود كلها من أجل أن تكون كما أراد الله لها شرعا، وهي كذلك كونا خير الأمم، فهذه أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى المسلم أن يجتهد في تحرير هذا الموطن تحريرا صحيحا. لو أن كثيرا من طلاب العلم خرجوا من الردود التي يرد بها بعضهم على بعض، ومن المهارشات والمماحكات التي يفتعلها كثير منهم، خرجوا من ذلك إلى نقل أقوال العلماء في تقرير هذه العقائد لنشرها بين المسلمين، واستغلال الوسائل الحديثة في نشر العقيدة الصحيحة بين جماهير المسلمين، لو أنهم فعلوا ذلك لأنقذوا أنفسهم من الشتات والحيرة، ولأنقذوا أمتهم بقدر الله تبارك وتعالى من الضياع والشتات اللذين تورطت فيهما، ولكن وكان أمر الله قدرا مقدورا. كذاك بالقدر المقدور نؤمن من خير وشر، وذا في ديننا عمد. يشير رحمه الله إلى الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، فيقول يجب علينا الإيمان بالقدر الذي قدره الله تعالى لنا وكتبه علينا، سواء كان هذا القدر خيرا أم شرا. إن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان دين الإسلام العظيم. القضاء في اللغة كما مر هو الحكم، وفيه الاصطلاح إرادة الله الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال. القدر في اللغة التقدير، وفيه الاصطلاح ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد، فهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، وهما متباينان إن اجتمعا ومترادفان إن افترقا، على حد قول العلماء هما كلمتان إن اجتمعتا افترقتا وإن افترقتا اجتمعتا. والأدلة على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر كثيرة، وقد مر ذكر طرف منها. على هذا يجب علينا أن نؤمن بالمقضي كله من حيث كونه قضاء لله عز وجل، أما من حيث نسبته إلى غير الله فقد نرضى به وقد لا نرضى به، فلو وقع الكفر من شخص فلا نرضى بالكفر منه، لكن نرضى بأن الله تبارك وتعالى أوقع، لأنه لولا الإرادة الكونية ولولا إذن الله تبارك وتعالى بوقوعه ما وقع. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن مراتب القدر التي من لم يؤمن بها لا يكون المرء مؤمنا بالقدر أربع، وهي: المرتبة الأولى علم الله سبحانه بالأشياء قبل كونها، والثانية كتابته لها قبل كونها، والثالثة مشيئته لها، والرابعة خلقه له. المرتبة الأولى هي مرتبة العلم السابق، وهي الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات. فعلم الله ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. وهو سبحانه علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم وأعمالهم في جميع حركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار قبل أن يخلقهم ومن قبل أن يخلق الجنة والنار. علم دق ذلك وجله وكثيره وقليله، وظاهره وباطنه، وسره وعلانيته، ومبدأه ومنتهاه، كل ذلك بعلمه الذي هو صفته ومقتضى اسمه العليم الخبير عالم الغيب والشهادة علام الغيوب. والأدلة على هذه المرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي الإيمان بعلم الله المحيط، الأدلة عليها في الكتاب والسنة كثيرة جدا. فمن الكتاب العزيز: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأما من السنة فحديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فلما يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لما خلق له أو لما ييسر له. نسأل الله أن ييسرنا للخير أجمعين. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وحديث علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا وفي يده عود ينكت به، فرفع رأسه فقال: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى قوله: فسنيسره لليسرى. المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى المحيط. الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كيف كان يكون. وعلى مقتضى هذا العلم جاءت الكتابة، والكتابة والإيمان بها هي المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال ابن القيم رحمه الله: فالزبور هنا جميع الكتب المنزلة من السماء، لا تختص بزبور داود، والذكر أم الكتاب الذي عنده، والأرض الدنيا، وعباده الصالحون أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا أصح الأقوال في هذه الآية. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال ابن القيم رحمه الله: فجمع بين الكتابين، الكتاب السابق لأعمالهم قبل وجودهم، والكتاب المقارن لأعمالهم. وقال: والمقصود أن قوله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين هو اللوح المحفوظ، وهو أم الكتاب، وهو الذكر الذي كتب فيه كل شيء، يتضمن كتابة أعمال العباد قبل أن يعملوها. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. يخبر عن كمال علمه بخلقه، وأنه محيط بما في السماوات وما في الأرض، وأنه تعالى علم الكائنات قبل وجودها وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. فعلم الإنسان بعلم الله المحيط وإيمانه به هو مفتاح الإيمان بالقدر. فلا بد أن يؤمن الإنسان إيمانا يقينيا ثابتا بإحاطة علم الله تبارك وتعالى بكل شيء، وهو يعلم تبارك وتعالى ما بدا وما خفى وما دق وما جل. يعلم الله تبارك وتعالى كل شيء من مستقبل لم يأتي بعد بالنسبة لنا، ومن حاضر نعيشه، ومما كان قبل. على مقتضى هذا العلم الكامل الشامل المحيط جاءت الكتابة في اللوح المحفوظ. فالدنيا كلها مكشوفة لله تبارك وتعالى، مخلوقة له. وأما الماضي والحاضر والمستقبل فهو لخلقه في أرضه. فالله تبارك وتعالى علم ما الخلق عاملون مما يتعلق بالأعمال الاضطرارية وما يتعلق بالأعمال الاختيارية، فكتب الله تبارك وتعالى ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. كتبه في اللوح المحفوظ في أم الكتاب. وخلق الله تبارك وتعالى الإنسان في الأرض من أجل أن يبتليه وأن يختبره، فكلفه بالأمر والنهي، وأعطاه الآلات الصالحات للإتيان بما كلف به، وفسح له في العمر، ولم يكلفه إلا عند الإدراك وعندما يكون العقل قابلا للفهم والإدراك والأخذ بالأمر والنهي. وأما قبل ذلك فقد أسقط عنه التكليف كما أسقطه عن النائم ولم يؤاخذه به، وكذا عمن غاب عقله، يعني من به جنة. فالله تبارك وتعالى أعطى العبد هذا كله، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل من أجل أن يطاع ولا يعصى، وأعطى الإنسان مشيئة تحت مشيئته، واختيارا وإرادة وقدرة. فالإنسان يأتي في الأمور الاختيارية على حسب ما يشاءه، ويشاء الله تبارك وتعالى أن يقع ما يشاءه العبد في كونه بالإرادة الكونية. فإذا كان ما يشاءه العبد من الأمور والأعمال والأقوال صالحا موافقا للشرع، فهي الإرادة الكونية التي وافقت الإرادة الشرعية، فتوافق الشرعية القدرية الكونية في كل ما يحبه الله ويرضاه. وأما إذا أراد الإنسان أو شاء أن يأتي بما يغضب الله جل وعلا ويسخطه من الكفر والفسوق والعصيان، فإن الله يأذن بكونه في خلقه، وهذه هي الإرادة الكونية، وهي كما هو معلوم قد تكون موافقة للشرعية فتكون محبوبة، وقد تكون غير موافقة للشرعية يسخطها الله تبارك وتعالى، ولكن لا يقع في ملكه شيء إلا بإذنه. وكل ذلك على مقتضى تكليف العبد وإعطائه الاختيار في أن يفعل وأن لا يفعل، ثم يحاسبه ربه، وهي الحكمة من الخلق. خلقنا الله لنعبده، وأخبرنا أن منا من يؤمن ومنا من يكفر، لأن الله تبارك وتعالى لو أرادنا جميعا عابدين له جل وعلا ما استطاع واحد منا أن يعصي ربه طرفة عين، ولكن آتانا الله تبارك وتعالى العقل والتكليف، ومنحنا المشيئة والاختيار تحت مشيئته من أجل أن يبتلينا بذلك، ليعلم الطائع من العاصي، والمؤمن من الكافر، والبر من الفاجر. فالكتابة تأتي للأعمال الاختيارية التي يختارها العبد على حسب مشيئته تحت مشيئة ربه، فالاختيار اختياره والمشيئة مشيئته، ويأذن الله تبارك وتعالى بوقوع ذلك في كونه سبحانه، سواء كان محبوبا له أو كان مبغوضا له، فالاختيار اختيار العبد. يأتي هذا الاختيار موافقا للعلم السابق، لأن العلم السابق لا يتخلف، فكتب الله ما يأتي من العبد في الأمور الاختيارية، والكتابة لا تعني الجبر، فنؤمن بالعلم ونؤمن بمرتبة الكتابة، وأن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، قال وعرشه على الماء، كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق الله السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. يدخل في الإيمان بكتابة المقادير 5 تقادير: الأول التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة عندما خلق الله القلم، ودليل هذا التقدير قوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كما دل عليه ما مر من حديث عمران وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. فهذا هو التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة عندما خلق القلم. التقدير الثاني حين أخذ الله الميثاق على بني آدم، جل عليه قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهذا التقدير حين أخذ الله تعالى الميثاق على بني آدم. التقدير الثالث التقدير العمري عند تخليق النطفة، فيكتب الملك ذكورتها وأنوثتها وأجلها وعملها وشقاوتها وسعادتها، وقد دل عليه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب4 كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، والحديث متفق عليه. التقدير الرابع التقدير الحولي في ليلة القدر، يقدر فيها كل ما يكون في السنة، دليله قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. التقدير الخامس التقدير اليومي، وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيما سبق، دليله كل يوم هو في شأن. وهذا التقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي، والتقدير الحولي تفصيل من التقدير العمري لكل إنسان، والتقدير العمري تفصيل من التقدير العمري الأول عند أخذ الميثاق، وهذا التقدير عند أخذ الميثاق تفصيل من التقدير الأزلي الذي في اللوح المحفوظ. لابد من الإيمان بعلم الله المحيط، ومن الإيمان بكتابة مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، فهاتان مرتبتان، والمرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، وهي الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما في السماوات والأرض من حركة وسكون لا يكون إلا بمشيئته سبحانه، ولا يكون في ملكه ما لا يريد. والأدلة قوله تعالى في القرآن المجيد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الأدلة من الكتاب العزيز على هذه المرتبة وهي المشيئة كثيرة جدا، والأدلة من السنة كذلك، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. متفق عليه. وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. أخرجه مسلم. فيؤمن العبد بأن الله تبارك وتعالى ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. وهذه هي المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر. وأما الرابعة فمرتبة الخلق والإيجاد، وهي الإيمان بأن الله عز وجل خالق كل شيء، فهو خالق كل عامل وعمله، وكل متحرك وحركته، وكل ساكن وسكونه، وما من ذرة في السماوات والأرض إلا والله تعالى خالقها وخالق حركتها وسكونها. الأدلة على هذه المرتبة من الكتاب العزيز قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وقوله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقوله تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وأما الأدلة من السنة فحديث المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أخرجه البخاري في كتاب القدر من صحيحه. وقال ابن بطال في شرحه: المراد بهذا الحديث إثبات خلق الله تعالى جميع أعمال العباد. كذلك حديث حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خالق كل صانع وصنعته. أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة: وهو كما قال. والأدلة على هذه المرتبة من الكتاب والسنة كثيرة جدا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل في تقرير هذه المرتبة، وهذا أمر متفق عليه بين الرسل صلوات الله وسلامه عليه، وعليه اتفقت الكتب الإلهية والفطر والعقول والاعتبار. لا يكون العبد مؤمنا بالقدر إيمانا صحيحا حتى يؤمن بهذه المراتب الأربعة: أن يؤمن بعلم الله المحيط، وأن يؤمن بكتابة المقادير في اللوح المحفوظ على مقتضى العلم السابق، وأن يؤمن بمشيئة الله تبارك وتعالى المطلقة، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن يؤمن بأن الله تبارك وتعالى خالق كل عامل وما عمل. أهل السنة والجماعة منهجهم في الإيمان بالقضاء والقدر مبني على الأدلة، على الكتاب والسنة، كما مر في أدلة كل مرتبة من مراتب الإيمان والقدر: أدلة الكتاب كذا، وأدلة السنة كذا، لأنه لا يعتقد ولا يعمل تقربا إلى الله بأمر من الأمور إلا على مقتضى الدليل. منهج أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقدر بيّنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فقال: أصل هذه المسألة أن يعلم الإنسان أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة، وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فهذه قاعدة كلية، مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب، في باب القدر وغيره، ما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وهو أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد، وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته وقدرته، لا يمتنع عليه شيء شاء، بل هو قادر على كل شيء، ولا يشاء شيئا إلا وهو قادر عليه، وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وقد دخل في هذا أفعال العباد وغيرها، وقد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، قدر آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم، وكتب ذلك وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة، وهم يؤمنون بخلقه لكل شيء، وقدرته على كل شيء، ومشيئته لكل ما كان، وعلمه بالأشياء قبل أن تكون، وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون. وذكر في موطن آخر أن السلف والأئمة كما أنهم متفقون على الإيمان بالقدر، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها، وهم متفقون على إثبات أمره ونهيه ووعده ووعيده، وأنه لا حجة لأحد في ترك مأمور ولا فعل محظور، فهم أيضا متفقون على أن الله حكيم رحيم، وأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. وقال رحمه الله: ومع هذا فلا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات، كما قال تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. وقال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فأخبر أنه يفعل بالأسباب، ومن قال إنه يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع. والمقصود أنه لا بد من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: هو نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض توحيده. ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بأن الأمر والنهي والوعد والوعيد كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه، فلا بد من الأمرين معا، من الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع. والذين أخذوا بالشرع وجحدوا القدر أو لم يؤمنوا به لم ينظروا إلا إلى الشرع وحده، وأهملوا القدر إما إهمالا تاما وإما إهمالا جزئيا. كذلك الذين نظروا إلى القدر وحده ولم يلتفتوا إلى الشرع نظروا إلى الدين بعين واحدة. وأما المؤمنون الخلص والموقنون الكمل فإنهم ينظرون إلى الدين بعينين: نظرة ينظرونها إلى القدر، ونظرة ينظرونها إلى الشرع، فيرون القدر والشرع جميعا، فيأخذون بالأوامر والنواهي، فإذا وقع شيء مما يكرهونه بقدر الله تعالى فإنهم يسلمون لله تبارك وتعالى فيما قضاه وقدره، ولكن يأخذون بالأمر والنهي. وأما مناهج المخالفين لأهل السنة في القدر، فأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. فالمجوسية هم الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه، فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. وهؤلاء يجعلون لله شركاء في خلقه، فيقولون خالق الخير غير خالق الشر، ويقولون إن الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله تعالى، فهؤلاء هم القدرية المجوسية. وأما القدرية المشركية فهم الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي. قال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء، يعني من القدرية المشركية، وهذا أكثر في من يدعي الحقيقة من المعتزلة. وهؤلاء يؤول أمرهم إلى تعطيل الشرائع والأمر والنهي مع الاعتراف بالربوبية العامة لكل مخلوق، وأنه ما من دابة إلا ربي آخذ بناصيتها. وأما الإبليسية فهم الذين أقروا بالأمرين لكن جعلوا هذا متناقضا من الرب جل وعلا، وطعنوا في حكمته وعدله، كما يذكر ذلك إبليس مقدمهم ونقله أهل المقالات. هؤلاء كثير في أهل الأقوال والأفعال من سفهاء الشعراء ونحوهم من الزنادقة. وقول بعض السفهاء الزنادقة: يخلق نجوما ويخلق بينها أقمارا، يقول يا قوم غضوا عنهم الأبصار، يريدون تحليل النظر إلى المحرمات. فهؤلاء أقروا بالقدر وكذا أقروا بالشرع، ومع ذلك جعلوا هذا متناقضا من الرب تبارك وتعالى، وطعنوا في الحكمة والعدل. تعرف كثيرا من الناس يتورط في شيء من هذا، من عقيدة القدرية المجوسية، كذبوا بالقدر وآمنوا بالأمر والنهي، ومن القدرية المشركية أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي، وهم الذين يدعون علم الحقيقة. والمعتزلة ممن يقولون بالحقائق مثلهم. وأما القدرية الإبليسية فالذين أقروا بالأمرين جميعا وجعلوا هذا تناقضا من الرب جل وعلا، وطعنوا في الحكمة والعدل. الضلال في القدر حصل تارة بالتكذيب بالقدر والخلق، وتارة بالتكذيب بالشرع والوعيد، وتارة بتظليم الرب. وفي سورة الشمس رد على هذه الطوائف، فقوله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها، إثبات للقدر بقوله ألهمها، وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية. وفيها إثبات للتفريق بين الحسن والقبيح والأمر والنهي بقوله: فجورها وتقواها. وأما قوله بعد ذلك: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فإثبات لفعل العبد والوعد والوعيد، وإنما يكون فلاح العبد بتزكية نفسه، وتكون خيبته بتدسيتها. وهذا صريح في الرد على القدرية المجوسية وعلى الجبرية للشرع أو لفعل العبد، وهم المكذبون بالحق. وأما المظلمون للخالق فإنه قد دل على عدله بقوله ونفس وما سواه، وتسوية التعديل، فبين أنه عادل في تسوية النفس التي ألهمها فجورها وتقواه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد تبين أن القدرية الخائضين بالباطل إما أن يكونوا مكذبين لما أخبر به الرب من خلقه وأمره، وإما أن يكونوا مظلمين له في حكمه وهو سبحانه الصادق العدل، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فإن الكلام إما إنشاء وإما إخبار، فالإخبار صدق ولا كذب، والإنشاء أمر التكوين وأمر التشريع عدل لا ظلم. والقدرية المجوسية كذبوا بما أخبر به عن خلقه وشرعه من أمر الدين، والإبليسية جعلوه ظالما في مجموعهما أو في كل منهما، كما في دعاء الكرب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. في هذا الحديث رد على الطوائف المخالفة للقدر، فقوله ماض في حكمك رد على القدرية الذين ينكرون قدرته سبحانه على العبد، فليس عندهم لله حكم نافذ في عبده سوى الحكم الشرعي بالأمر والنهي، ففي هذه اللفظة رد عليهم، وبيان أن حكم الله في العباد نافذ، وهذا الحكم هو الكوني القدري، ولا يمكن حمله على الحكم الشرعي، فإن العبد يطيع الله تارة ويعصيه تارة أخرى. عدل في قضاء رد على الجبرية الذين نسبوا الله إلى الظلم بدعوى الجبر على المعصية ثم بالعقوبة عليها، فاللفظ الأول توحيد واللفظ الثاني عدل. هذا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليم. قال الناظم رحمه الله: ولا منافاة بين الشرع والقدر المحتوم، لكن أولو الأهواء قد مرضوا. يشير رحمه الله إلى أمر من الأمور المتعلقة بالقضاء والقدر، وهو أن الإيمان بالقدر مرتبط بامتثال الشرع، وامتثال الشرع مرتبط بالإيمان بالقدر، ولا انفكاك لأحدهما عن الآخر. فإن الإقرار بالقدر مع الاحتجاج به على الشرع ومحاربته به مخاصمة لله تعالى في أمره وشرعه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه، وطعن في حكمته وعدله، وانتقاد عليه في إرسال الرسل وإنزال الكتب وخلق الجنة لأوليائه المصدقين بها وخلق النار لأعدائه المكذبين، ونسبة لأحكم الحاكمين وأعدل العادلين، الحكيم في شرعه، العدل في قوله وفعله وحكمه، إلى العبث والظلم في ذلك كله. وكذلك الانقياد في الشرع مع نفي القدر، وإخراج أفعال العباد من قدرة الباري، وجعلهم مستقلين بالقدرة مستغنين عنه تعالى، هذا طعن في ربوبية المعبود وملكوته، وهذه نسبة له إلى العجز، ووصف له بما لا يستحق الألوهية ولا يتصف بها، مما لا يبدي ولا يعيد ولا يغني عنك شيئا. تعالى ربنا وتقدس وتنزه جل وعلا عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. بل الإيمان بالقدر خيره وشره هو نظام التوحيد، كما أن الإتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره والاستعانة بالله عليها هو نظام الشرع. ولا ينتظم أمر الدين ولا يستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع، كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر ثم قال: لما قيل له أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولكن أولو الأهواء قد مردوا، يقصد القدرية والجبرية الذين حادوا عن طريق الحق ومالوا عنه إلى طريق الباطل. والقدرية هم أتباع معبد الجهني، لأنه أول من تكلم بالقدر، فقد نفوا القدر وزعموا منافاته للشرع، فعطلوا الله تعالى عن علمه وقدرته، وجعلوا العبد مستقلا بأفعاله خالقا لها. فهم يقولون إن أفعال العباد وطاعتهم ومعاصيهم لم تدخل تحت قضاء الله وقدره، فأثبتوا قدرة الله على أعيان المخلوقين وأوصافهم، ونفوا قدرة الله على أفعال المكلفين، وقالوا إنه لم يردها ولم يشأها منهم، وهم الذين أرادوها وشاؤوها وفعلوها استقلالا. وأنكروا أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فأثبتوا خالقا مع الله، بل جعلوا كل الخلق خالقين، وهم الذين ورد فيهم الحديث إنهم مجوس هذه الأمة، ويقال لهم القدرية النفاة، ومذهبهم باطل لأنه إشراك في الربوبية. هؤلاء هم القدرية الذين ينفون القدر. وأما الجبرية فهم أتباع الجهم بن صفوان، وهو زعيم المعطلة، أثبتوا القدر واحتجوا به على الشرع، ونفوا عن العبد قدرته واختياره وما منحه الله إياه منها وكلفه بحسبها، وزعموا أن الله كلف عباده ما لا يطاق، فهم يقولون إن العبد مجبور على فعله وحركاته وأفعاله، فحركاته وأفعاله اضطرارية كحركة المرتعش والعروق النابضة، وكحركات الأشجار في مهب الريح، وإضافتها إلى الخلق مجاز، وإنما الله هو فاعل تلك الأفعال، فهي فعله حقيقة لا أفعالهم، والعبد ليس له قدرة ولا إرادة ولا فعل البتة. ولا شك في فساد هذا المذهب وبطلانه بالكتاب والسنة والعقل، وأدلة ذلك كثيرة ومتوافرة. فإن الإيمان بالأقدار مرتبط بالشرع، إذا دون هذا ليس ينعقد. إياه نعبد إذعانا لشرعته، بالنهي منزجرين الأمر نعتمد، ونستعين على كل الأمور به، إذ كلها قدر من عنده ترد. بعد أن ذكر ارتباط القدر والشرع وأنه لا منافاة بينهما، ذكر المذاهب الضالة في ذلك، وشرعها هنا في بيان المذهب الحق، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الإقرار بأن الإيمان بالقدر مرتبط بامتثال الشرع، وامتثال الشرع مرتبط بالإيمان بالقدر، وانفكاك أحدهما عن الآخر محال. المؤمنون حقا يعبدون الله تعالى خاضعين لشرعته، مؤتمرين بأمره، منتهين بنهيه، يفعلون ما أمرهم به خالقهم، وينتهون عما نهاهم عنه. وإذا أصابتهم سراء شكروا، وإن أصابتهم ضراء صبروا، ومستعينين بالله تعالى في سائر أمورهم، لإيقانهم التام أن كل ما يحدث في هذا الكون فهو بقدر الله تعالى. وهم يعلمون أن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا لا على القدر، ويعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب، ولا يحتجون بالقدر على المعاصي والمعائب. فإذا وفقوا لحسنة عرفوا الحق لأهله، ولم يقولوا كما قال الفاجر: إنما أوتيته على علم. وإذا اقترفوا سيئة باءوا بذنبهم وأقروا به، وقالوا كما قال الأبوان: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لم يحملوا ذنبهم وظلمهم على القدر ويحتجوا به عليه، ولم يقولوا كما قال إبليس رب بما أغويتني. إذا أصابتهم مصيبة رضوا بقضاء الله وقدره واستسلموا لتصرف ربهم ومالكهم، وقالوا كلمة الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو المذهب الحق في قضاء الله وشرعه الذي عليه أهل السنة والجماعة، والذي ينبغي أن يتبعه كل مسلم. أحاط علما بها ربي وقدرها دقا وجلا، ومن يشقى ومن سعد. هنا كما هو معلوم مراتب القدر كما مرت: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. أحاط بها علما ربي وقدرها دقا وجلا، ومن يشقى ومن سعد. فالإيمان بمراتب القدر يدل عليها هذا البيت من علم الله السابق وكتابته على مقتضى علمه قبل خلق السماوات والأرض مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ، مع مشيئته الطليقة وكذا مع خلقه لكل عامل وما عمل من قبل إيجادها حقا وسطرها في اللوح، جفت بها الأقلام والمدد، كيفية وزمان والمكان فلا يعد امرؤ ما قضاه الواحد الصمد. يشير إلى المرتبة الثانية من مراتب القدر، وهي مرتبة الكتابة. فالله تبارك وتعالى كتب جميع مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة في اللوح المحفوظ، وكان عرشه على الماء، بقول كن ما يشاء أمضى بقدرته، بالخلق والأمر رب العرش منفرد. فأشار إلى المرتبتين معا، إلى الثالثة والرابعة، إلى المشيئة والخلق، مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق. مرتبة المشيئة تقتضي الإيمان بمشيئة الله وقدرته الشاملة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا حركة ولا سكون ولا هداية ولا إضلال إلا بمشيئته. ومشيئته تعالى نافذة وقدرته شاملة، يجتمعان فيما كان أو سيكون، ويفترقان فيما لم يكن ولا هو كائن. فما شاء الله كونه فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ الله لم يكن لعدم مشيئته تعالى إياه، وليس لعدم قدرته عليه. فالسبب في عدم وجود الشيء هو عدم مشيئة الله تعالى إيجاده، لا أنه عجز عنه، تعالى الله وتقدس وتنزه عن ذلك. والإرادة تنقسم إلى قسمين: إلى إرادة كونية قدرية، وهي المرادفة للمشيئة، وهذه الإرادة لا يخرج عن مرادها شيء. فالمسلم والكافر تحت هذه الإرادة الكونية سواء، فالطاعات والمعاصي كلها بمشيئة الرب وإرادته. والإرادة الدينية الشرعية تتضمن محبة الرب ورضاه، والذي لا يفرق بين هاتين الإرادتين على هذا النحو لا يفهم باب القضاء والقدر، لأنه سيرى أمورا في هذا الكون يقف عندها عقله ولا يستطيع أن يمررها، فيقع في الزلل والخلل. الإرادة الكونية القدرية مرادفة للمشيئة، لا يخرج عن مرادها شيء. الإرادة الدينية الشرعية تتضمن محبة الرب ورضاه، وهذه قد تقع وقد لا تقع، فإن الله أمرنا بالإيمان به، فمن الناس مؤمن وكافر. وأمر الله تبارك وتعالى بالصلاة، فمن الناس مصل ومنهم غير مصل. أمر الله تبارك وتعالى بكثير من أمور التكليف، ومن الناس من يأتي بهذه ومنهم من لا يأتي بها، وهي إرادته الدينية الشرعية، أراد فيها بمعنى أحب، كما أن أراد في الإرادة الكونية القدرية بمعنى شاء، فهنالك فروق بين الإرادتين، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاها، وقد لا يحبها ولا يرضاها. أما الإرادة الشرعية فهي التي يحبها ويرضاها، فالكونية مرادفة للمشيئة والشرعية مرادفة للمحبة. الإرادة الكونية مقصودة لغيرها، كخلق إبليس مثلا وخلق سائر الشرور، لتحصل بسببها محاب كثيرة كالتوبة والمجاهدة والاستغفار. وأما الشرعية فمقصودها لذاتها، فالله أراد الطاعة وأحبها وشرعها ورضيها لذاتها. الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، فالله إذا أراد شيئا وقع ولا بد، كإحياء أحد أو إماتته أو غير ذلك. أما الإرادة الشرعية كالإسلام مثلا فلا يلزم وقوعها، قد تقع وقد لا تقع، ولو كان لا بد من وقوعها لأصبح الناس كلهم مسلمين. الإرادة الكونية متعلقة بربوبية الله وخلقه، أما الإرادة الشرعية فمتعلقة بألوهيته وشرعه. الإرادتان تجتمعان في حق المطيع، فالذي أدى الصلاة مثلا جمع بين الإرادتين، وذلك أن الصلاة محبوبة لله وقد أمر بها ورضيها وأحبها، فهي شرعية من هذا الوجه. فمن هنا اجتمعت الإرادتان في حق المطيع، وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر ومعصية العاصي، فكونهما قد وقعا هذا لا يدل على أن الله تبارك وتعالى يحبهما، وإنما يدل على أن الله تبارك وتعالى شاءهما، لأنه لا يقع شيء إلا بمشيئته. وكونها غير محبوبة ولا مرضية لله جل وعلا دليل على أنها كونية لا شرعية. تنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر وطاعة العاصي، فكونها محبوبة لله تعالى فهي شرعية، وكونها لم تقع مع أمر الله ومحبته لها ورضاه دليل على أنها أيضا شرعية فقط، إذ هي مرادة له محبوبة ولم تقع. من الفروق بين الإرادتين أن الإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ولا يرضاه من الكفر والمعاصي، وأخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق. والإرادة الشرعية أهم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعا كان أو غير واقع، وأخص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به. هذه المرتبة دل عليها إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم، وجميع الكتب المنزلة من عند الله، ودلت عليها الفطرة التي فطر عليها خلقه، ودلت عليها أدلة العقل. بالخلق والأمر رب العرش منفرد، هذه هي المرتبة الرابعة من مراتب القدر، وهي مرتبة الخلق، وهي تقتضي الإيمان بأن الله خالق كل شيء، فهو خالق كل عامل وعمله، وخالق كل متحرك وحركته، وكل سكون وسكونه، وكل ساكن وسكونه، وما من ذرة في السماوات والأرض إلا والله خالقها وخالق حركتها وسكونها. سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه، بل كل ما سواه فهو مخلوق موجد من العدم كائن بعد أن لم يكن. قال الله جل وعلا: ألا له الخلق والأمر. أشار الناظم إلى هذه الآية في هذا الموضع، فوضح أن الله منفرد بالخلق والأمر، للخلق والأمر رب العرش منفرد لا شريك له، فالخلق قضاؤه وقدره وفعله، والأمر شرعه، وهو الذي خلق وشرع وأمر، وأحكامه جارية على خلقه قدرا وشرعا، ولا خروج لأحد عن حكمه الكوني القدري. أما حكمه الديني الشرعي فيعصيه الفجار والفساق. الإيمان بالقدر نظام الدين، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو ركن من أركان الإيمان، ومن لم يحكمه ضل ضلالا بعيدا. على الإنسان أن يجتهد في رعاية القلب، فما أكثر تقلبه، وما سمي القلب إلا من تقلبه، والقلوب أشد تقلبا من القدر في غليانها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب أشد تقلبا من القدر في غليانها، ولا يدري أحد متى يجد قلبه مستقره. فإن الذي يعطي اليقين هو الله، والذي يرفع الضلال والشكوك هو الله، والذي يثبت على الصراط المستقيم هو الله. قف وراجع نفسك، وتأمل في حالك، وانظر في مطاوي روحك ونفسك، وعد إلى ربك، واعلم أن أحدا من الخلق لن ينفعك، وأن الجميع سيضلون عنك، وسيفعل بك ذلك في الدنيا وبعد الموت وفي القيامة. يفر منك وعنك أحب من تحب كما تفعل أنت. فاعرف قدر نفسك، وأنا أولى من عرف قدر نفسه. وقد أقسمت قديما على إخواني في الله وأحبتي ألا يقبلن أحد منهم يدي، وأنا أقسم عليكم جميعا ومن بلغ ألا يفعلها أحد. أسأل الله أن يعفو عني وعنكم، وأن يحسن لي ولكم الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.